بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: باب الخيار وقبض المبيع والإقالة، إلى أن قال: الثالث من أقسام الخيار خيار الغبن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. هذا هو الخيار الثالث من ثمانية أنواع من أنواع الخيار في البيع، عقب به بعد خيار المجلس والشرط، وهو خيار الغبن. والغبن مصدر من غبن يغبن، غبنا من باب ضرب يضرب ضربا. والغبن هو الخديعة، غبنه خدعه. فإذا تحققت الخديعة والغبن الذي لا يحتمل، ثبت للمغبون سواء كان بائعا أو مشتريا أو مؤجرا أو مستأجرا، ثبت له خيار الرد بالغبن. والخيار يكون بين الإمساك وبين الرد، وقيل الخيار يكون بين أمور ثلاثة: بين الإمساك ويحط عنه ما غبن، بين الإمساك فقط، وبين الرد. وهذا الخيار لا يثبت إلا في المعاملات، لا يثبت إلا في المعاملات. وأما في الأنكحة فلا خيار، فلو غبن أحد الزوجين في مهر المثل فلا فسخ في النكاح. نعم.
إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة لأنه لم يرد الشرع بتحديده فرجع فيه إلى العرف.
هذا هو ضابط الغبن المؤثر، أن يخرج عن العادة. هذا أحد أقوال أهل العلم لعدم الحد في الشرع، والعادة محكمة في الشريعة، وهي قاعدة كبرى من قواعد الفقه. والعادة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والسلع والأسواق، واتفقوا على أن الغبن اليسير لا خيار فيه. قال الوزير ابن هبير رحمه الله: اتفقوا على أن الغبن في المبيع بما لا يفحش لا يؤثر في صحته. وذكر العلة المصنف، قال: لأنه لم يرد الشرع بتحديده، وحده بعض الفقهاء وهو أصل عند المالكية التحديد بالثلث لحديث سعد رضي الله عنه: الثلث والثلث كثير، وقيل بالربع، وقيل بالخمس، وقيل السدس، وهذا كله توقيت بلا توقيف، والرجوع إلى العادة أقرب، والله أعلم. نعم.
وله ثلاث صور، إحداها تلقي الركبان.
له ثلاث صور في المذهب، والقول بثبوت الخيار في بالغبن هو المذهب، وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله. لكن الإمام مالك كما قلنا قيد الغبن بما يزيد عن الثلث، وقال الحنفية والشافعية لا يثبت به الخيار بالغبن سواء قل أو كثر، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والشافعية يقولون بخيار المجلس، فإذا تفرق وقد وجب البيع ولو غبن. قال النووي رحمه الله: وهي أصح الروايتين عن مالك. فهذان قولان لأهل العلم في هذا الخيار. فالمذهب وهو مروي عن مالك أنه يثبت الخيار، ويمكن أن يقال الجمهور على أنه لا خيار بالغبن، لا خيار بالغبن إذا كانت هذه هي الرواية عن الصحيح عن مالك وهو مذهب الحنفية والشافعية. عمدة المذهب حديث ابن عمر رضي الله عنه في قصة حبان ابن منقذ رضي الله عنه، وقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال إذا ابتعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة. وأجاب عنه المخالفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت له الخيار، وإنما أرشده إلى ما يقول ذكرا، يعني قل للبائع لا خلاف، يعني لا خديعة، يعني اتق الله لا تخدعني، ولم يقل له لك خيار. وقوى هذا الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع. لكن أجيب عن هذا بأن البيهقي رحمه الله زاد في روايته بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 أيام. وعند الدارقطني عن عمر فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم عهدة 3 أيام. لكن أجاب النووي رحمه الله وغيره عن هذه الزيادة بأنها قضية عين، قضية عين لحبان رضي الله عنه، وحبان قد أصيب في رأسه وثقل لسانه، وهذا سبب استرساله ووقوعه في 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 هذا الأمر. والصواب الله أعلم عدم الخصوصية بالاحتمال، لأن هذا احتمال. توسط بعض أهل العلم قالوا يثبت الخيار بالغبن إذا اشترط، إذا قال لا خلاب لا خديعة، أو إن وجدت لو وجدت السعر عند غيرك أقل من هذا سأردها عليك. لكن هذا سيحوله إلى خيار شرط، فالذي يظهر والله أعلم أن له إذا غبن، لأن الغبن فيه أكل لمال الغير بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لحبان قل لا خلابه للتأكيد المتقرر لا للاشتراط، وقوله هذا لئلا يقع النزاع بينهما. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي في صور الغبن عن تلقي الجلب، تلقي الجلب فيه غبن، فيه غبن للمتلقى. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه قال لا ضرر ولا ضرار، وهي قاعدة أيضا كبرى من قواعد الشريعة. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. إذا تقرر هذا فالصواب ثبوت خيار الغبن متى ما زاد عن العادة. وله 3 صور في المذهب بالاستقراء. إحداها
تلقي الركبان،
فإذا تلقى الراكب أو الركبان واشترى منهم فإنه يشتري منهم في العادة بأقل من السعر بكثير، فيغبنهم ويخدعهم، فلهم الخيار. وهذا الخيار نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سيذكره المصنف. والركبان جمع راكب أو اسم جمع للراكب، والأصل في الراكب من ركب البعير، لكنه عام في من ركب البعير أو ركب غيره أو جاء ماشيا، لكن الحديث جرى مجرى الغالب. ثم ذكر الدليل قال
لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم.
فهذا حديث صحيح في النهي، والنهي عند الجمهور للتحريم. وقيل وهو وجه في المذهب ذكره في الكشاف أنه للكراهة، والصواب أنه للتحريم لظاهر النهي. لا تلقوا الجلب، والجلب هم الركبان، جاء في رواية أخرى فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار. وهذا هو الصواب في هذه المسألة. ومتلقي الجلب إذا عقد العقد واشترى من الجالب، فهل يصح هذا الشراء أو لا يصح؟ ففيه 3 أقوال: يصح ولا خيار، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله ويروى عن مالك أنه يصح ولا خيار. والقول الثاني أنه يصح ويثبت له الخيار، يثبت له الخيار لهذا الحديث. وحكي عن أحمد قول ثالث أن البيع فاسد لظاهر النهي في قوله لا تلقوا الجلب، وهذا هو اختيار الإمام البخاري رحمه الله، فإنه ترجم لحديث أبي هريرة وابن عباس بقوله باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاصم آثم إذا كان به عالما، قال رحمه الله وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. هذه ترجمة البخاري رحمه الله، ويمكن أن يستانس أو يستانس له بقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا أو فيه نهي منا فهو رد، وهو رد. هذا قول ثالث، لكن الصواب هو قول الجمهور أن البيع صحيح ويثبت له الخيار. صحيح لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله له الخيار كما في هذه الرواية في مسلم. في رواية البخاري ليس فيها النص على الخيار، ولذا اختارها المصنف رحمه الله. فيها النهي في حديث ابن عباس وأبي هريرة عن تلقي الركبان، لا تلقوا الركبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار، والخيار لا يكون إلا في إيش؟ في عقد صحيح، في عقد صحيح. ولأن النهي لمعنى خارج عن البيع أشبه بيع المصرة الذي سيأتي. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الشريك الذي يكذب أو في البائع الذي يكذب محقت بركة بيعهما، فإن صدق وبين بورك لهم وإن كذب محقت، فنص على المحق ولم يبطل الصفقة. فهذا هو الصواب أن العقد صحيح ويثبت الخيار. والقول الأول أضعفها أنه لا خيار. قال الموفق رحمه الله وحكي عن أبي حنيفة أنه لم ير به بأسا، يعني بالتلقي، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. لماذا لم ير به بأسا؟ لأن البيع أحله، هذا أصل عنده. نصوص القرآن في أصول الحنفية قطعية لا يتزحزح عنها بحديث أحد إلا بمتواتر مثلها، فعموماتها قطعية لا يخصصها بحديث وكذا إطلاقاتها. فلذلك لم يقل بخيار المجلس كما تقدم لقوله أوفوا بالعقود، فكذلك هنا. والصواب أن السنة ثابتة. طيب إذا خالف السنة وتلقى واشترى فكما قلنا، هل البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ قيل البيع صحيح في أصح قول أهل العلم، على أن ابن عبد البر رحمه الله قال هو صحيح في قول الجميع، لكن الصواب أن فيه خلافا، وذكرنا أنه حكي عن أحمد وهو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله. لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه. لماذا نهى عن التلقي؟ لأن فيه مفسدتين. الأولى الإضرار بالمتلقى الجالب، سيقبله ويشتري منه برخص، والضرر الثاني على من؟ على أهل السوق، سينزل بالسلعة ويبيعها عليهم بغلا بسعر أعلى مما لو ترك الجالب ينزل بسلعته ويبيع. فإن الجالب إذا جاء بالغنم أو بالتمور أو بالحبوب سيرضى أن يبيعها ليرجع إلى بلده، فيبيعها برخص ويستفيد جميع أهل السوق. وهذا النهي من محاسن الشريعة ومن رعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصالح العامة. قال فإذا أتى السوق فهو بالخيار. لماذا جعله الخيار؟ للتغرير والغش. وهذا يستوي فيه الأمران، أن يتلقى ليشتري أو يتلقى ليبيع. حتى لو تلقى ليبيع فهو في معنى، فهو في معنى. نعم.
والثانية المشار إليها بقوله بزيادة الناجش الذي لا يريد شراء ولو بلا مواطأة.
زيادة الناجش، الناجش اسم فاعل من النجش، والنجش في اللغة الإثارة، نجش الصيد يعني أثار الصيد، يثير الصيد ليراه ويصطاده. والناجش الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء يثير رغبات السائمين في السلعة
فيغتر بزيادته فيأخذ بها أو بأكثر منها، وهذا خديعة، هذا خديعة. وفيه أحاديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، وفيه حديث أبي هريرة ولا تناجشوا، كلها في الصحيحين. قال الذي لا يريد شراء ولو بلا مواطأة، ولو إشارة إلى الخلاف، حتى لو تبرع هو، لو تبرع هو وزاد في السلعة دون علم البائع، فالحكم كذلك، فالحكم كذلك. قال الذي لا يريد شراء ولو بلا مواطأة، وهو آثم، آثم باتفاق أهل العلم، وفعله محرم، إلا ما نقل عن إمام الحرمين الجويني رحمه الله أنه جوز الزيادة عن نقص القيمة، قال إذا كان السائمون لم يوفوا السلعة حقها فلأحد الحاضرين أن يزيد حتى تبلغ قيمتها التي تستحق، قال لأن هذا من النصيحة لصاحب السلعة. وقد مال إلى قول هذا ابن عبد البر رحمه الله وابن العربي وابن حزم، قالوا الزيادة المحرمة خاصة بما زاد عن ثمن المثل. قال ابن العربي رحمه الله فلو أن رجلا رأى سلعة تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصيا، بل يؤجر على ذلك بنيته. ما رأيكم في هذا؟ ها؟ قوي؟ ها؟ هذا نظر، لكنه مقابل لعموم نص النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش أو النجش، هذا نهي عام، وليس هناك رأي يبدو لأول وهلة له حظ من النظر وهو مخالف للسنة إلا فيه ما يرده، فيه ما يرده. لذلك لا يتعجل الإنسان حتى يبحث عن كلام أهل العلم ومناقشتهم لمثل هذا الكلام. لماذا أعرض الأئمة الأربعة وغيرهم عن مثل هذا النظر؟ لعموم النهي، ولأن هذه المفسدة التي أشاروا إليها يمكن دفعها بماذا؟ يمكن دفعها بالنصيحة للبائع، فيقول له سلعتك تستحق كذا وكذا، لا تبع حتى تبلغ هذه القيمة، ولا يزيد، لا يغرب الآخر، فتندفع المفسدة التي أشاروا إليها. فقولهم رحمه الله ضعيف لأمرين، عموم النهي ولإمكان دفع المفسدة بالنصيحة للبائع، على أن الأولى عند بعض أهل العلم ألا يتكلم على البائع إلا إذا استنصحه، إذا استنصحك انصحه قل لا تبع بهذه القيمة، أما إذا لم يستنصحه فالأولى هو الترك. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح، يعني إذا طلب منه النصيحة. وهذا كما قلنا رواه أحمد وهو في مسلم من حديث جابر دون الزيادة، دون قوله فإذا استنصح. فالصواب هو العموم، عموم أن البقاء على العموم. قد ترجم البخاري رحمه الله ومر معنا في الدرس الصحيح لحديث ابن عمر بقوله باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع، وقال ابن أبي أوفى وهو الصحابي رضي الله عنه الناجش آكل ربا خائن. قال البخاري رحمه الله تفقها وهو خداع باطل لا يحل، قال صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار، ذكره تعليقا البخاري وهو عند ابن عدي في الكامل، وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. فالناجش آثم ولا يجوز له حتى لو أراد النصيحة للعموم، وحتى لو لم يعلم النهي بخصوصه، لو قال ما كنت أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، نقول ولو لم تعلم فأنت آثم، لماذا؟ لأن تحريم الخديعة والتغرير أمر ظاهر في الشريعة، بخلاف سائر المناهي التي قد يخفى تحريمها، فشرط التأثيم العلم بالنهي لاحتمال الخفاء. أما هنا فالخديعة لا تكاد تخفى. نعم. قال: ولو بلا مواطأة. لو واطأه أثم الاثنان، إذا لم يواطئه أثم الناجش فقط. نعم.
ومنه أعطيت كذا وهو كاذب لتغريره المشتري.
ومنه يعني من النجش قول البائع أعطيت كذا، قال سيمت مني بألف وهو كاذب، ليشتريها الذي عنده يشتريها بتسعمائة. فمنه يعني من النجش حكما لا لغة، منه حكما، هذا إذا كان كاذبا، إذا صدق فلا إشكال. قال لتغريره المشتري، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الغرر. كذلك منه لو عرض له السعر، قال كم هذه الشاه؟ قال سم. قال لا، أخبرني كم تبيع الشاه؟ قال 1500، وهي لا تستحق إلا 800، فيذكر قيمة عالية حتى يرضى المشتري بها أو بقريب منها، هذا أيضا نوع منه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويحرم تغرير مشتر بأن يسومه كثيرا ليبذل قريبا منه، يعني من الكثير. يقول تشتري الشهر ب1500، هو يعلم أن قيمتها أقل من الألف، لكن يذكر له هذا حتى قد يظن أنه سيماكسه ليصل بها إلى الألف، وبعض الناس لا يماكس، سمح أو يخدع، يقول لا أعطنيها ب1400، قال الله يبارك لك خذ ب1400، وقد زاد عليه 500 ريال في قيمته، هذا محرم، وهو داخل في 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 التأثيم الذي ذكرناه آنفا. هذه الصورة الثانية. نعم.
الثالثة ذكرها بقوله والمسترسل.
نعم. المسترسل هو الذي يطمئن لقول البائع أو المؤجر، أو يطمئن لقول المشتري، فالمشتري يقول سلعتك هذه لا تساوي إلا 100، جوالك هذا ما يصلح، فيه كذا وكذا، تبيعني إياه ب100؟ قال فيصدقه فيبيعه ب100، ثم هو يذهب ويبيعه ب500 أو بأكثر. فالاسترسال قد يكون من البائع وقد يكون من المشتري. والأصل في الاسترسال حديث حبان رضي الله عنه الذي أشرنا إليه سابقا، قال وهو
من جهل القيمة ولا يحسن يماكس.
لا يحسن يماكس لا في بيع أو في إجارة. المماكسة نسميها المكاسرة في عرفنا. نعم.
من استرسل إذا اطمأن واستأنس. نعم. فإذا غبن ثبت له الخيار ولا أرش مع إمساك،
يعني يطمئن يعتمد على قول غيره ويصدقه، فإذا غبن ثبت له الخيار. قوله فا هنا إيش؟ تفريع على جميع ما سبق. فإذا ثبت يعني في الصور الثلاثة، ثبت أنه غبن في تلقي الجلب، أو ثبت أنه غبن في النجش، أو في الاسترسال ثبت له الخيار ويقبل قوله بيمينه، يقول أنا غبنت والله ما كنت أعلم أنها، لأنه لو غبن وهو يعلم ليس له خيار، لا بد أن يحلف أنه ما كان يدري أنها تباع بأقل من هذا. فيثبت له الخيار كما قلنا على المذهب. قال ولا أرش مع إمساك، هنا يشير إلى القول الثالث. قيل في قال بعض فقهاء المذهب، وأظنه الذي قاله ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين النووية في جامع العلوم والحكم، قال له أن يمسك ويأخذ أرش النقص، يعني باعه ب1000 والسلعة لا تباع إلا ب800، فيأخذ منه كم؟ يأخذ 200 ويبقي السلعة. قال لا، إما أن يرد وإما أن يمسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل له إلا خيار الرد، وهذا قول أكثر فقهاء المذهب. فإذا غبن ثبت له الخيار في جميع الصور الثلاثة، في التلقي كما قلنا، وفي لو خرج لغير التلقي فاشترى، يعني خرج يصيد جرادا فوجد جالبا بغنمه سيأتي به إلى السوق فاشترى منه، فاشترى منه، هل يثبت له الخيار إذا غبن؟ وهل يجوز له أن يفعل هذا، أن يتلقى يشتري من الناس قبل أن يرد السوق؟ هذا فيه احتمال، وهو وجهان عندنا وعند الشافعية رحمه الله. التلقي المنهي عنه، نشير إلى مسألة ذكرتها وذكرناها في شرح الصحيح، التلقي أن يتلقاه خارج البلد، أما إذا تلقاه خارج السوق فيجوز، يعني دخل بالغنم مثلا أو بالحبوب داخل البلد لكن ما بلغ السوق بعد، هذا يجوز في 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 قول، وفي في في رواية في المذهب أنه لا يجوز حتى يبلغ السوق، لكن الذي يظهر والله أعلم أن النهي أن يتلقاه خارج البلد، يعني منتهى التلقي لو تلقاه بعيدا جدا على البلد فلا إشكال يجوز، لأنه سيسافر مثل أن يذهب من مكة إلى جدة يشتري، هذا لا ينهى عنه لأنه سيتحمل مشقة لياتي بالسلعة، لكن إذا تلقاه بين البلدتين هذا الذي لا لا لا, لا يجوز. إذا دخل الجالب البلد، إذا دخل البلد فله أن يتلقاه ولو لم يبلغ السوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة إذا اشتروا الطعام أن يبيعوه حتى يبلغ به السوق، فهذا دليل على أنه جوز أن يشتري لكن منع من البيع حتى يبلغ به السوق، وكانوا يتلقون، يعني ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يتلقون في أعلى السوق أو في أعلى البلد. قال فإذا غبن ثبت له الخيار ولا أرش مع إمساك. نعم،
والغبن محرم وخياره على التراخي،
محرم في صوره الثلاثة وخياره على التراخي، ومتى علم ولم يرد بطل خياره، أو علم وتصرف في المبيع، علم أنه غبن في الجوال لكن تصرف فيه حمل عليه البرامج يثبت يسقط خياره بهذا. لو زيد في سلع في قيم السلعة لأجل المواسم أو لأجل صعوبة المكان، كمن يبيع في الطائرة أو في المطارات أو يبيع في الحج في المناسك، فإنهم يبيعون في عرفة ما يباع عادة بنصف ريال يبيعونه بريالين، قد يبيعونه بأكثر من هذا، فهل يثبت له خيار الغبن هنا أو لا؟ يثبت لأنه زاد عن العادة والعرف، أو لا يثبت لأنه زاد لمعنى؟ هذه يعني نص شيخ الإسلام رحمه الله على أنه يستثنى، يستثنى الزيادة التي تكون في المواسم لأن الزيادة حدثت برغبة، أما الزيادة الفاحشة بغير موجب وغير سبب فمحرمة. هذا الخيار الثالث. الرابع
من أقسام الخيار خيار التدليس.
نعم،
من الدلسة وهي الظلمة، فيثبت بما يزيد به الثمن.
يثبت الخيار أيضا بسبب التدليس، والتدليس كما قال من الدلسة وهي الظلمة، لأنه يجعل المبيع أو الصفقة في ظلمة أمام الطرف الثاني الذي يعقد معه. والتدليس في السلع يكون بأحد أمرين، إما بإظهار ما يزيد في الثمن، وإما بإخفاء ما ينقص الثمن، يظهر يجعل السلعة على صفة يزيد ثمنها بسبب هذه الصفة. مثاله سمكرة السيارة وطلاؤها بطلاء يخفي أنها قد صدمت مثلا، أو يجعل في الماكينة مادة تمنع من سقوط الزيت من الماكينة، ف ثم بعد الشراء بيوم بيومين يكتشف المشتري أنها معيبة وأن المكينة ليست على ظاهرها، أو يرش المكينة بمادة تظهرها كأنها جديدة، هذا كله تدليس، أو يصنع كالبضاعة الأصلية يصنع المقلدة، يقلدها في وصفها في علامتها التجارية، فيظن المشتري أنها من المنتج الفلاني وهي مقلدة، هذا هو التدليس، يظهر السلعة على أحسن من حقيقتها في حقيقة الأمر، أو يخفي عيبها، فيها عيب ويتصرف فيها بحيث لا يظهر هذا العيب للمشتري، هذا تدليس يحرم من المدلس، والأصل فيه التصرية، وسيأتي حديثها إن شاء الله تعالى، وفيه خلاف مع الحنفية، قال من الدلسة وهي الظلمة. نعم. والتدليس يكون بفعله، بفعل العاقد بخلاف العيب، العيب لا قد لا يكون بفعله، ولذلك سيجعل العيب خيارا مستقلا، هو الخيار الخامس، العيب يكون في السلعة من غير فعل العاقد، وقد لا يعلم به البائع، قد لا يعلم به، تكون السلعة معيبة ولا يعلم ويبيعها، إذا اكتشف المشتري العيب له خيار رد بالعيب، فالعيب قد يكون في السلعة بدون فعل البائع، أو يكون في الثمن بدون فعل وعلم المشتري، هذا لا يسقط الرد. أما التدليس فهو يعلم العيب ويخفيه، يعلم العيب أو يخفيه، أو يضيف إلى السلعة ما يطمع المشتري فيها ويزيد في ثمنها وهو كاذب. ثم ذكر رحمه الله أمثلة لهذا، قال
كتسويد شعر الجارية وتجعيده.
أحيانا يكون التدليس بالقول، يدلس عليه يقول هذه أصلية هو كاذب ليست أصلية، أو هذه جديدة وهي مستعملة، هذا تدليس بالقول، وقد يكون بالفعل كما قال كتسويد شعر الجارية، يطليه بالسواد، هذا محرم في البيع، وأيضا في النكاح لو أراد أن ينكحها وأراد رؤية شرعية وسودت شعرها هذا غش وخديعة، لكن لو تم النكاح قلنا ليس فيه خيار، لا يفسخ النكاح بسبب هذا لأنه ليس بعيب مؤثر. كتسويد شعر الجارية وتجعيده، يجعده لأن تجعيد الشعر في الجارية يدل على قوتها أنها قوية وتخدم، قال أي جعله
جعدا، وهو ضد السبط،
وهو ضد السبط هو المسترسل، الشعر المسترسل، كذلك تحمير وجهها لتبدو أجمل من حقيقتها، هذا يحصل في الجواري، وبعضهم قال حتى لو احمر من شدة الخجل ثم تبين أنها ليست ذات وجنتين، ليس فيها جمال في وجنتيها، فله الخيار، وبعضهم قال إن احمر بسبب شدة الوقوف في الشمس أو بسبب الخجل أثناء البيع فلا خيار، أما إذا كان من فعله حمر وجهها يعني فهذا ظاهر في الجواري في القديم، اليوم يظهر في النساء في النكاح في عمليات التجميل أو في الصبغات ونحو ذلك، هذا نوع من التدريس، لكن كما قلنا إذا تم العقد فلا خيار به في النكاح إلا إذا كان العيب مؤثرا، وسيأتي إن شاء الله معنا في النكاح. نعم.
وجمع ماء الرحى.
وكجمع ماء الرحى، الرحى التي تطحن الحب، إما أن تدار باليد وإما أن تدار بتدفق الماء على دافع يدفعها، فيجمع الماء ثم يرسله عليها فتدور بسرعة، فالمشتري يظن أنها خفيفة وتطحن الحب بسرعة فيطمع فيها ويشتريها، ثم يتبين أنه جمع الماء والماء اندفع بقوة فدارت بسرعة، أما إذا أرسل عليها الماء المعتاد فإنها تكون ثقيلة، هذا أيضا تدليس، أظهر الرحى على صفة يعني أكمل من حقيقتها. نعم. يذكر رحمه الله أمثلة من زمانهم، وذكرنا بعض الأمثلة في زماننا في السيارات، في الجوالات، في السلع المقلدة. هذا هو التدليس. نعم.
أي الماء الذي تدور به الرحى وإرساله عند عرضها للبيع، لأنه إذا أرسله بعد حبسه اشتد دوران الرحى حين ذلك، فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في الثمن، فإذا تبين له التدليس ثبت له الخيار.
نعم، عادتها. نعم، فإذا تبين له التدليس ثبت له الخيار، إلا إذا علم ورضي وأمسك. والخيار هنا كما تقدم على التراخي إلى أن يعلم، إلى أن يعلم. والخيار هنا يكون بين الإمساك والرد، لا الإمساك مع الأرش كما تقدم. نعم.
وكذا تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام.
وكذا التصرية أو التحفيل، صر يصري كعل يعلي. إذا صر اللبن يعني حبسه في الضرع، يعني قبل أن ينزل البهيمة في السوق لا يحلبها يومين أو ثلاثة، ثم ينزل بها السوق وقد تحفلت، فيظن المشتري أنها ذات لبن، فإذا فعل ذلك فهذا نوع من التدليس. قال: كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. الضرع لذوات الظلف أو ذوات الخف، ذوات الظلف كالأغنام والأبقار، أو ذوات الأخفاف كالإبل كالناقة، وهو يقابل في المرأة الثدي، هذا يسمى في البهيمة الضرع. وقوله في بهيمة الأنعام أخرج غير البهائم كالأتان الحمارة، صرّاها وأنزلها، كثرة لبنها يفيد لولدها إن كانت ذات ولد، لكن هل يثبت به الخيار لو صر الأتان أو لا؟ يعني بعض الفقهاء عمم. البخاري رحمه الله لما ترجم لهذا الحديث قال: باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقرة والغنم وكل محفل، فأراد أن يدخل حتى غير بهيمة الأنعام. وقال الحنفية وبعض الشافعية يختص ذلك بالنعم. والحديث جاء في الإبل والغنم الذي سيأتي معنا، وألحق البقر بها لمعنى لاشتراكها في المعنى خلافا لداود الظاهري رحمه الله. قال: في ضرع بهيمة الأنعام.
لحديث أبي هريرة.
بعض الفقهاء اعترض على المصنف أنه أخر التصرية وهي الأصل في التدليس، قالوا لو قدمه كان أولى ولا حرج. قال: لحديث أبي هريرة. نعم،
لحديث أبي هريرة يرفعه: لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو
لا تصر،
لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه.
نعم، لا تصر على وزن لا تزك، لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها. قوله فمن ابتاعها دليل على صحة العقد، لكن يثبت له الخيار. فمن ابتاعها، ابتاعها يعني اشتراها، فالابتياع هو في معنى الشراء، فهو بخير النظرين، بخير النظرين. عند الطحاوي رحمه الله فهو بالخيار ثلاثة أيام، قيل من التصرية وهذا مذهب الحنفية، وقال الشافعية من العقد، وقيل من التفرق، يبدأ الخيار له من التفرق، والله أعلم. فهو بخير النظرين، يختار في أحدهم بعد أن يحلبها، يعني بعد أن يكتشف التدليس، إن شاء أمسك، إن شاء أمسك. كما قلنا فيه دليل على صحة البيع، فإن أمسك، فإن اختار الإمساك فالحق له. لو أمسك ثم علم عيبا، رأى فيها عيبا، فيرد بالعيب لا بالتدليس، لكن لو ردها ليرد تمرا معها للحديث أو لا، فيه خلاف، وهو قولان عند المالكية والشافعية. طيب، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من التمر، إن شاء ردها يعني على الفور، هذا محتمل، محتمل، لكن الخيار له إذا اكتشف التدريس فإن أمسك بعد ذلك فهذا الإمساك دليل على الرضا. قال وصاعا من تمر، لماذا يرد صاعا من التمر؟ لأنه حلب، حلب واستفاد من اللبن. قال بعض الفقهاء إلا أن يكون اللبن المحلوب لا زال باقيا وسليما، لم يتغير لم يحمض، فله أن يرده دون الصاع من التمر، دون الصاع من التمر. هذه التصرية نوع من أنواع التدريس، بل هي الأصل فيه، وأجمعوا على تحريمها، على تحريم التصرية. وعند ابن ماجه عن ابن مسعود قال رضي الله عنه أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنه قال بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم. وقد أخذ بهذا الحديث جمهور العلماء، إلا أن مالكا رحمه الله قال يرد من قوت البلد، يعني لا يلزم أن يرد التمر، وهذا اختاره شيخ الإسلام رحمه الله إذا لم يجد التمر. فالمذهب إذا لم يجد التمر يرد القيمة، وشيخ الإسلام يرى أنه يرد من قوت البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار التمر في المدينة لأنه قوت لأهل الحجاز في ذلك الوقت. وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفية، قالوا لا يرد بعيب التصرية ولا يرد صاعا من التمر. لماذا؟ والحديث ظاهر، قال لا تصروا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فهو بخير النظرين. كيف يخالفون هذا الحديث؟ كما قلنا قبل، يعني يخالف الأصل عندهم، وهذه مشكلة يعني بين الحنفية وبين الجمهور. فمصادمة النصوص بحجة أنها تخالف الأصول هذا مشكل. فقالوا لا يرد بعيب التصرية ولا يرد صاع التمر. وقال بعضهم يرد لكن يرجع بالنقصان من الثمن. طيب كيف أجابوا عن هذا الحديث؟ اعتذروا عنه بأعذار، منها أنه من رواية أبي هريرة وخالفه ابن مسعود وهو أعلم منه، وهذا باطل لأمرين. الأمر الأول أن ابن مسعود رضي الله عنه ما صح أنه خالف في هذه المسألة، ولا نجزم أنه أعلم من أبي هريرة. ولهذا العلة البخاري رحمه الله بعد حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا رواه من حديث ابن مسعود أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التصنيع. هذه ضريبة التقصير في العناية بالسنة. فأبو هريرة لم ينفرد، ولو تفرد فهذا التفرد لا يقدح، وهو حافظ الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن حجر رحمه الله هذا كلام آذى قائله به نفسه. كيف يقول هذا في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ وفي هذا واحد من أعذارهم. ومنهم من قال هو منسوخ، ادعى أنه منسوخ، وهي دعوة مجردة. لماذا منسوخ؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، الشاة أو الناقة وهي عنده هو الذي يضمنها، فكما أنه هو الذي يضمنها فغنمها ناتجها اللبن هذا له، فالخراج بالضمان. نقول هذا دعوة نسخ، والحديث ثابت، فكيف يقال بالنسخ وليس هناك ناسخ ظاهر؟ فالشرط للقول بالنسخ العلم بتأخر الناسخ وتقدم منسوخ. ومنهم من قال هو آحاد، وهذا أيضا باطل، فهو آحاد لكنه صحيح ومتفق عليه. ومنهم من قال، وهذا هو سبب رد الحديث، الحديث يخالف الأصول، والأصول أولى بالتقديم. ما هي الأصول؟ قالوا قوله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. هذا أخذ لبنا يرد لبنا، لماذا يرد التمر؟ هذا يخالف الأصول، فلا نجزم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. طبعا لو قطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله كان متواترا سيستسلمون، لكن يقول لا نجزم حتى لو كان في البخاري أو مسلم. أبو حنيفة رحمه الله قبل البخاري ومسلم قال والله عليه يقول فاعتدوا عليه بمثل هذا، اعتدى أخذ لبن يرد لبنا. ثم اللبن الحديث فيه يقولون الحديث صاع من تمر، والمحلوب مختلف، قد يزيد وقد ينقص، قد يكون سليما قد يكون فاسدا. فهذه كلها يعني كافية في رده، هكذا يقولون. والجواب كما قال ابن السمعاني رحمه الله: متى ثبت الحديث صار أصلا، والأصول لا والأصول لا تعرض على غيرها، يعني هي أصل بنفسها يتحاكم إليها. ثم أجابوا بأجوبة قوية في الشريعة تدل على أن الضمان قد يكون بغير المثل، قد يكون بغير المثل. مثاله قالوا: دية المسلم سواء كان حنفيا أو شافعيا أو حنبليا، ما هي؟ 100 من الإبل، هذا ضمانهم، هل هو من الإنس؟ لا، اختلف الآن التضمين. الشريعة قد تأتي بغير الضمان بغير المثل كما في هذا. قالوا: واتحاد الصاع مع اختلاف اللبن لا يضر. قالوا: مثاله عندنا وعندكم ونحن مجمعون عليه الموضحة في الجنايات، فيها 5 من الإبل، سواء زادت الموضحة إذا أوضحت الجناية العظم فيها 5 من الإبل، سواء كانت الموضحة كبيرة أو صغيرة. هنا اختلفت محل الجناية والضمان واحد، 5 من الإبل. كذلك هنا قد يختلف اللبن والضمان واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال صاع ليقطع النزاع، وتطيبا لنفسي الباحي لما ترد عليه الناقة وترد معه صاع من التمر، فيه تطيب لنفسه وقطع النزاع بينهما. قد يقول: لماذا وأنت حلبت؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي الحكمة. وتوقيت الخيار بثلاثة أيام لا يقدح أيضا. قالوا فيه الحنفي يقولون: وقدتم الخيار فيه بثلاثة أيام لا يقدح، لأنها مدة يظهر فيها عيب التصريح، قد يحلبها المرة الأولى والثانية ولا يظهر له أنها هزيلة أو قليلة اللبن إلا بعد 3 أيام. اعترض الحنفية أيضا باعتراض آخر، وهو قالوا: هذا البيع قد يؤدي إلى الربا. كيف؟ قالوا: لو باع الناقة محفلة بصاع من التمر، باعها بصاع من التمر ثم احتلبها وأراد أن يردها، سيردها بصاع، فكأنه باع صاعا بصاع ومعه ناقة أو معه شاه، فيها زيادة. وهذا أيضا ضعيف، لأن هذا فسخ وليس بيعا. الربا محرم في البيوع لا في الفسوخ. والأعذار يعني أكثر من هذا، وهي مفصلة وأشرنا إليها في درس البخاري، يمكن أن نرجع إليها، وكلها يعني متكلفة لرد هذه السنة الثابتة، يعمل بها في هذا في هذا الموضع، ويعمل بحديث الخيار بيع عام الخيار ولا يعارض الأصول، لأنه أصل بنفسه وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق بالحق وأنصحهم للخلق صلوات الله وسلامه عليه. لكن يعتذر لهم في ردهم السنة، ليس لا يردونها لأنها سنة، لو جزموا أنها سنة وأنها حكم الله عز وجل ورسوله ما ردوها رحمهم الله. فيعتذر لهم لاجتهادهم، لكن لا يوافقون عليه إذا خالف الدليل. قال: وخيار التدليس
على التراخي
إلا إن تصرف في المبيع بعد العلم. نعم،
إلا المصراه، فيخير 3 أيام منذ علم بين إمساك بلا أرش ورد مع صاع تمر سليم إن حلبها.
التصرية في قوله لا تصر نهي، وهو عام سواء أراد البيع أو لم يرد، لأن في حبسه ضرر على البهيمة. بعضهم قال: لا، النهي فقط إنما هو لأجل البيع، جاء عند النسائي: لا تصر الإبل والغنم للبيع. نقول: هنا للبيع، وهناك يزيد بأمر آخر، وهو الأذى إذا كان يؤذي البهيمة، فلا إضرار بها. قال: فيخير 3 أيام منذ علم. هذا أشرنا إلى هذه المسألة، قلنا عند الحنابلة من التصرية، وقال الشافعية من العقد، وقيل من التفرق، وقيل كما ذكر المصنف هنا من 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 وقت علمه، والله أعلم. الخيار لماذا ثلاثة أيام هنا؟ جاء في رواية مسلم من اشترى مصراه فهو بالخيار ثلاثة أيام، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، لأنه ليس الثلاثة لم ينص عليها في الحديث الذي ذكره هنا. نعم، يخير بين ماذا؟
بين إمساك بلا أرش.
بلا أرش، هذا كالتي قبلها، إما أن يمسك بلا أرش وإما أن يرد مع الصاع. نعم،
ورد مع صاع تمر سليم إن حلبها.
إن حلبها، إن حلبها هذا شرط. إذا لم يحلبها اكتشف أنها مصرة أخبر، مثلا جاء شخص قال ترى فلان صر الناقة فردها، فردها لا يرد معها الصاع لأنه ما حلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بقوله بعد أن يحلبها يرد الصاع من التمر. إذا لم يجد صاع من التمر يرد إما القيمة على ما سيذكر المصنف أو من قوت البلد. لو اشترى ناقتين يرد كم؟ يرد صاعين إذا كانت مصراتين، وكذلك تتعدد الأصوع بتعدد المصرة. نعم،
فإن عدم التمر فقيمته ويقبل رد اللبن بحاجة.
وإذا تراضي على غير القيمة أو تراضي على غير التمر، قال أعطني رز تراضيا، فهو في معنى البيع، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فالحق له. نعم،
فإن عدم التمر فقيمته ويقبل رد اللبن بحاله.
يعني لو حلب اللبن وهو بحاله إن كان سليما لم يحمض فله أن يرده. نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويغفر لنا ولكم ويتقبل منا ومنكم، ويغفر لوالدينا ووالديكم ومشايخنا وطلابنا وعموم المؤمنين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.
استغفر الله.